فأكرم بهذا الثرى الطيب،
فأكرم بهذا الثرى الطيب. أنا يا صديقي أحب النبي وأشتاق له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فنلتقي بكم أيها الإخوة عبر قناة الأمة الفضائية حول هذه الحلقة الهامة، وهي علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عمل قلبي، وهذا العمل القلبي لا بد أن يظهر آثاره على الجوارح قولا وفعلا، فلا بد من البيان. ولما كان الحب أمرا يمكن أن يستتر وراء الدعاوى والمزاعم، كان لا بد من التمييز بين الصادق فيه وبين الدعي الكاذب، وبين من سلك في حبه صلى الله عليه وسلم مسلكا صحيحا، وبين من انحرف بمسلك حبه عن الصواب. لذلك نرى هذا الحب قد ظهر في سلوكيات هذا الجيل العظيم، سلوكيات الصحابة. لأننا كما قلنا لابد للإنسان من أن يمتحن حول هذا الأصل، فالمحبة الكل يدعيها، ولكن لا بد من دليل ولا بد من بينة. وكما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات بناتها أدعياء. وكما يقول أيضا: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين للفراق، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. فما البرهان على هذه المحبة؟ ما الدليل؟ لا شك أننا عندما نتحدث عن العلامات ومظاهر المحبة لابد أن نتذكر هذا الجيل العظيم، الجيل الفريد، كيف أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا ملك كل قلوبهم بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء ظهر من خلال العلامات أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أنفسهم، فظهر استعداد تام عندهم لبذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتثلوا أوامره، وكذلك اجتنبوا نواهيه، وكذلك نصروا سنته، وكذلك زادوا وذبوا عن شريعته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر من خلال سلوك الصحابة كيف أحبوه، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن يوما جلوس، يعني جالسين في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك متقنعا. قالت عائشة رضي الله عنها: في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، موضوع في غاية الأهمية. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك، أخرج من عندك، لأن الأمر هام. فقال: إنما هم أهلك، يعني لا يوجد أحد في الدار غريب. قال: هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه، انظر للتعليق: الصحابة يا رسول الله، الصحبة، المرافقة، تمني الالتصاق، بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على أن يتواجد باستمرار مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يصحبه، أن يفديه بكل ما يملك من نفس ومال وأهل وولد. الصحابة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فأذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحميه، يمضي ويمشي تارة أمامه وتارة خلفه لخشيته وحرصه على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي آت من الأمام فيدفعه، وقد يأتي من الخلف فيدفعه، كما حدث في قصة سراقة ابن مالك. كان أبو بكر الصديق ينعم ويسعد بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر إلى أحب أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم أنه سيخرج قال الصحابة يا رسول الله، فهذه علامة ظاهرة وبينة. أيضا أهل المدينة، أهل المدينة كيف ترجموا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترجموا هذا الحب؟ من خلال سلوكهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الخروج من مكة. ماذا كان حالهم؟ تدبر هذه الرواية. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. ماذا كانوا يفعلون؟ تدبر هذا المعنى. كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. الحرة المكان الذي يتوقع أن يأتي منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخرجون إلى الحرة كل غداء كل صباح. إلى متى يقفون؟ انظر إلى الحرص والحب والشغف من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يردهم، أي شدة الحرارة هي الوحيدة التي تدفعهم إلى ترك المكان، ويستمر الحال مرارا وتكرارا، كما يقول في رواية ابن سعد: حتى إذا أحرقتهم حرارة الشمس فيعودون إلى بيوتهم. ما هذا الحب النادر؟ ما هذا الحب المتدفق في القلب؟ علموا بأنه تحرك من مكة كل يوم يذهبون ويرجعون، يردهم حر الشمس. يا له من حب ملأ قلوب هؤلاء الأتباع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون، يريدون رؤيته، يريدون أن ينعموا برؤيته عليه الصلاة والسلام. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا الانتظار. هؤلاء الصحابة وهم ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم أطالوا الانتظار وهم في طريقهم للرجوع، فلما آووا إلى بيوتهم، ذهبوا إلى البيوت، أوفى رجل من يهود. أوفى يعني طلع على مكان عال في المدينة، رجل من اليهود على أطم من آطامهم، على حصن من حصونهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين يعني يلبسون الثياب البيض، يعني شاهد على بعد ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رآه، انظر لهذه العبارة التي قالها هذا اليهودي وتدبرها، لما بصر برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا قائد دولتكم، هذا حبيبكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. لأن المدينة كانت عاصمة الإسلام الأولى، وفتحت بالقرآن والدعوة، وفيه رد واضح على مزاعم هؤلاء الذين يقولون أن السيف كان هو السبيل الوحيد لفتح البلاد. لا والله، فهذه شبهة نحتاج إلى الرد عليها في لقاءات، ولكن هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح المدينة عندما أرسل مصعب بن عمير ومن معه من إخوانه الفضلاء العظماء القادة السادة، ففتحوا المدينة النبوية بالدعوة وبالعلم والمعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذه المدينة فيفتحها عليه الصلاة والسلام، وتكون هي العاصمة الأولى للدولة الإسلامية. يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فلما علم الصحابة بالمدينة كانوا ينتظرون كل يوم، يغدون كل صباح حتى الظهيرة، فلما علموا بذلك ظهر هذا الحب واضحا. لما قال هذا جدكم الذي تنتظرون، ثار المسلمون إلى السلاح من أجل أن يحفظوه ويحموه عليه الصلاة والسلام، وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجانب الحرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فسلم عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكل هؤلاء من الصحابة الذين استقبلوه، جاءوا بالسلاح يحمونه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أبو بكر الصديق الذي صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا الاستقبال الحافل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في المدينة. فخرج الناس إلى هذه الصورة، الناس يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا جميعا يستقبلونه وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في الطريق. وعلى الأزازير، جمع إزجار يعني سطح المنزل، الناس في الشوارع يجرون، والناس على سطوح المنازل، والكل يرحب بمن بمقدم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الكل واشتد الزحام حول النبي صلى الله عليه وسلم، خدم وصبيان في الطريق يفرحون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون الله أكبر الله أكبر، جاء رسول الله جاء رسول الله، جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، شرف ما بعده شرف، كل واحد منهم يريد أن يصحبه، يريد أن يستأثر به ليترجم معنى الحب، أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده. ولقد كان نصيب أبي أيوب الأنصاري نصيبه في هذا الحب العظيم، فاستضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. وانظر إلى الحب المتدفق من خلال هذه الضيافة المباركة، مواجهة عظيمة بين نفس الإنسان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يؤثره على نفسه وعلى أهله وعلى ماله وعلى الدنيا بأسرها. انظر إلى هذه الصورة المشرقة في الاستقبال، كذلك انظر إلى الصورة المشرقة في استضافة أبي أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بيت أبي أيوب الأنصاري يتألف من طابقين ودورين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تصعد إلى المكان الأعلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة فيها الرفق والرحمة والمودة بالناس، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب الأنصاري نرى كيف استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الرواية الجليلة القدر العظيمة الشأن، أي التي يظهر من خلالها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ملك كل القلوب، ومن هذه القلوب قلب أبي أيوب الأنصاري هذه الصورة من المحبة نتعرف عليها من خلال الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أنا يا صديقي أحب النبي وأشتاق دوما